عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها خالد عبد الجبار وعبد الله حميد. البداية دائما بأبرز العناوين.
القاهرة تستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين حماس وإسرائيل قبل عيد الفطر.
اليونيسف تقول إن إسرائيل قتلت أكثر من 13 ألف طفل في غزة، والصحة العالمية تعلن أن الحصار الإسرائيلي حول مجمع الشفاء الطبي إلى أطلال ومقابر، والمنسق الأممي للإغاثة يحذر من أن المجاعة باتت وشيكة في غزة.
مجلس الأمن الدولي يبحث طلب فلسطين الحصول على عضوية الأمم المتحدة.
أول خطوة عملية ضد إسرائيل، أيرلندا تسحب استثمارات من إسرائيل بقيمة نحو 3 ملايين يورو.
زخاروفا تقول إن روسيا مستعدة للحوار مع كافة الدول لبقاء الفضاء نظيفا من الأسلحة، والسفارة الروسية لدى واشنطن تقول أمريكا تحاول تبرير خططها لتسليح الفضاء.
إلى التفاصيل، تستضيف القاهرة جلسة مفاوضات جديدة بين حركة حماس وإسرائيل، يشارك فيها وفد إسرائيلي برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الموساد ورئيس جهاز الأمن العام الشباك. وذكر التلفزيون الإسرائيلي أن هذا جاء بناء على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ظل التحضيرات لعقد جولة جديدة من المفاوضات لوقف إطلاق النار ومناقشة عودة السكان إلى شمال قطاع غزة. يحضر المباحثات في القاهرة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، ورئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل.
في السياق نفسه قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان إن هناك تراجعا إسرائيليا في الإطار العام للمفاوضات، واصفا الموقف الأمريكي بالنفاق وعدم تطابق الأقوال مع الأفعال. وقال حمدان إن جيش الاحتلال قادر على تدمير المباني وقتل الأطفال، بينما يقف عاجزا أمام المقاومة، مشيرا إلى بعض التراجع الإسرائيلي في المفاوضات لكنه غير كاف ولا يعكس جدية في التوصل إلى تفاهم. وأضاف حمدان أن الموقف الأمريكي يتميز بالنفاق ويقول كلاما في العلن يفعل عكسه خلال عملية التفاوض، مؤكدا مرونة حماس في المفاوضات لكنها لا تقبل بالاستسلام.
من القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي سيد حسن بديع. أهلا بك أستاذ حسن، ما المأمول من جولة المفاوضات الجديدة في القاهرة؟
والله أنا مأمول أن يتم تحقيق المطالب المشروعة والمتفق عليها دوليا وعالميا، وأن يستجيب الجانب الصهيوني للشرعية الدولية، وأن يوقف إطلاق النار ويوقف حرب الإبادة ويوقف المجزرة الجماعية التي تتم ضد شعبنا في غزة، وأن يتم الانسحاب الإسرائيلي، ويتم من خلال ذلك اتفاقية لتبادل الأسرى والسجناء والرهائن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. هذا هو المقبول وهذا هو المنتظر وهذا هو ما يطلب المجتمع الدولي بالكامل بما فيهم أصدقاء العدو الإسرائيلي. لكن السؤال المطروح، هل يستجيب الطرف الإسرائيلي لذلك؟ ربما تحت وطأة الضغوط الداخلية في المجتمع الإسرائيلي الذي يوشك على الانهيار الداخلي لعدم تحمله دفع فاتورة الحرب المستمرة منذ 6 أشهر والتي لا يبدو لها نهاية قريبة، وفي نفس الوقت لعدم تحمله استمرار وجود عدد لا بأس به من الأسرى والرهائن الإسرائيليين في أيدي المقاومة الفلسطينية.
عيد الفطر بعد أيام، فهل يمكن أن تظهر مرونة من إسرائيل خلال هذه الجولة؟
يعني عن رأيي الشخصي وقناعاتي الشخصية لا أعتقد، لا ولا أظن، نظرا لتركيبة المجموعة الحاكمة في الكيان الصهيوني الآن. ولكننا دعنا نأمل أن ربما تستجيب إسرائيل، ربما مع ازدياد الخسائر اليومية لها في الأفراد والأرواح، ومع ازدياد الخسائر الاقتصادية الرهيبة، ومع اشتداد الضغط الدولي عليها، ربما يستجيب الكيان الصهيوني بذلك. وكنت أرى أن المجموعة الحالية الحاكمة في إسرائيل شديدة التعصب ومجموعة متطرفة دينيا وعنصريا، وأعتقد أنها تعي جيدا أن أي اتفاق سوف يقضي على مستقبلها السياسي تماما، وربما تكون هذه هي المشكلة الحقيقية في عدم التوصل إلى اتفاق قريب.
هل الموقف الأخير من واشنطن وتحذيرها يمكن أن يأتي بجديد في هذه المفاوضات؟
يعني حتى الآن أنا أرى أن الموقف الأمريكي لا يتسم بالجدية الكافية ولا يتسم بالضغط الحقيقي. الموقف الأمريكي لم يخرج عن دائرة الكلام والتصريحات، وعندما تأخذ أمريكا موقفا حقيقيا قويا ملزما في مجلس الأمن، أو تأخذ موقفا إيجابيا بالتوقف عن إرسال السلاح للعدو الإسرائيلي والدعم الاقتصادي اللامحدود والعسكري واللوجستي له، أعتقد أن الأمور ممكن أن تتغير عند هذه اللحظة. ولكنني لا أرى ثمة تغيير حقيقي إيجابي ملموس في الموقف الأمريكي، لأنني لا يمكن أن أقيس التغيير ببعض التصريحات التي تصدر من هنا وهناك. هذا ليس موقفا كافيا، وموقفا نحن نعلم أن وراءه أساسا الدافع الانتخابي البحت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ورغم ذلك هذا الدافع لم يغير الموقف الأمريكي إلى موقف إيجابي ملموس واضح.
ما هي الإجراءات المقترحة من الطرفين، وهل هناك جديد على الطاولة؟
بالنسبة للمقاومة الفلسطينية أعلنت بوضوح لا لبس فيه إنها ليس لديها جديد تقدمه، وإنما ما تطرحه منذ مدة في المفاوضات هو الحد الأدنى الذي لا يجوز التراجع عنه، وإلا في هذه الحالة يكون الأمر دخل في دائرة التفريط في الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني. وبالتالي أنا لا أعتقد أن هناك سم التغيير يمكن أن يحدث في الموقف الفلسطيني، لكن التغيير الحقيقي المفترض أن يتم في الموقف الإسرائيلي الصهيوني المتصلب والمتشدد.
بالنسبة لوجود ويليام بيرنز، هل سيكون له تأثير إيجابي برأيك؟
نأمل أن يكون لها تأثير إيجابي على الموقف الصهيوني على الجانب الإسرائيلي، وأن يتم لحلحة الموقف بصدور وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية اللازمة بلا قيد ولا شرط وبلا سقف، لا زمني ولا سقف من حيث الحجم والنوعية، وأن يتم إنهاء القيود المفروضة على تحرك أهلنا في غزة وعلى عودة النازحين الفلسطينيين لديارهم. هذا هو ما نأمله، وإذا لم يتم ذلك فإنه لا جديد تحت الشمس، وفي هذه الحالة استمرار الحرب واستمرار القتال بكل ما يحمله من خسائر وأخطار على الاقتصاد العالمي وعلى السلم والأمن الدولي.
ما هي أدوات الوسطاء خلال هذه الجولة للوصول إلى اتفاق؟
الأدوات هي المفترض مزيدا من الضغط على الجانب الصهيوني والضغط الإيجابي واتخاذ إجراءات عقابية حقيقية تجبر الجانب الصهيوني على الانصياع وعلى تنفيذ ما يطلبه المجتمع الدولي. الكرة بالكامل في الملعب الصهيوني وملعب أصدقاء وحلفاء إسرائيل، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، إذا كانوا جديدة حقا في التوصل إلى سلام وإيقاف نزيف الدم. أما إذا استمروا على موقفهم الحالي فدعنا نرى مزيدا من المعارك والخسائر البشرية في الجانبين، ومزيد من الاستنزاف للمجتمع الإسرائيلي، والذي يطرح سؤال، وهو الأمر الذي يطرح سؤالا هاما: هل تستطيع إسرائيل الصمود أكثر من ذلك بعد حرب الستة أشهر حتى الآن؟ هذا هو السؤال، هل تستطيع إسرائيل الصمود اقتصاديا وعسكريا وسياسيا؟ هذا هو السؤال المطروح، والأمر في النهاية متعلق بموقف الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها لا محدود للجانب الصهيوني.
قالت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف كاثرين راسل إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قتلت أكثر من 13,000 طفل وأصابت عددا لا يحصى منهم، وأضافت عبر منصة إكس أن حجم الدمار في غزة ووتيرته أمر صادم، مشيرة إلى أن المنازل والمدارس والمستشفيات في القطاع تحولت إلى أنقاض. وحذرت مديرة اليونيسيف من شبح المجاعة الذي يخيم على قطاع غزة، داعية إلى وقف إطلاق النار فورا في القطاع.
من جانبه قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن مجمع الشفاء الطبي بشمال قطاع غزة تحول إلى أطلال ومقابر بعد الحصار الإسرائيلي الأخير، مشيرا إلى أن غالبية منشآت المجمع تضررت أو دمرت بالكامل. ودعا أدهانوم إلى حماية المرافق الصحية المتبقية في قطاع غزة مع اقتراب شبح المجاعة الذي يلوح في أفق القطاع وتفشي الأمراض وتزايد الإصابات، كما دعا إلى فتح مزيد من المعابر البرية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة دون عوائق.
في السياق نفسه قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث إن قطاع غزة بلغ مرحلة مروعة، وباتت المجاعة وشيكة في غزة بعد 6 أشهر من حرب جلبت الموت والدمار للقطاع. وأضاف جريفيث على منصة إكس أن الحرب الإسرائيلية تحصد كل يوم المزيد من الضحايا المدنيين، داعيا إلى وضع نهاية طال انتظارها لهذه الحرب. وتابع قائلا: لا أحد آمن ولا يوجد مكان آمن للذهاب إليه، ولا تزال عملية المساعدات الهشة بالفعل تتعرض للتقويض بسبب القصف وانعدام الأمن ومنع الوصول إليها. وقال المسؤول الأممي إنه لا يبدو هناك جهد يذكر لوقف هذه الحرب، بل إن هناك قدرا كبيرا من الإفلات من العقاب. من القدس تنضم إلينا دكتورة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلية الفلسطينية. دكتورة رتيبة، بعد مقتل 7 من عمال الإغاثة، ما هي المنظمات التي ما زالت تعمل داخل غزة حسب معلوماتك؟
يعني نعم، هنالك عدد من المؤسسات الدولية التي تعمل داخل قطاع غزة، ولكن منذ حادثة إطلاق النار على عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي كان هنالك تجنيد لأعمال الكثير من هذه المؤسسات الدولية، لأنها تشعر أنه لا يوجد تنسيق حقيقي لأعمال الإغاثة والأعمال الإنسانية في قطاع غزة، وهي تخشى على طواقمها، وهذا يهدد وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة الذين هم على وشك المجاعة وبحاجة ماسة جدا لتوفير الغذاء والدواء في ظل هذه الحرب التي استمرت إلى أكثر من 6 شهور متواصلة. نحن نعلم بأن عدد عمال الإغاثة الذين تم قتلهم واستهدافهم منذ بداية هذا 200 من عمال الإغاثة، كان آخرهم 7 من المطبخ المركزي العالمي، و 177 من عاملين الأونروا التي تعد الجهاز الرئيسي والمركزي لإيصال المساعدات في قطاع غزة.
كيف ترصدون الوضع اليومي دكتورة النتشة حاليا خاصة في الشمال؟
يعني في شمال قطاع غزة وصول المساعدات محدود جدا ويكاد يكون معدوم في بعض الأيام، وهنالك مجاعة حقيقية وعدد كبير من الوفيات التي بدأت تصل إلى المستشفيات، خاصة من الأطفال والأطفال دون سن العامين نتيجة الجوع وفقدان الغذاء. حاول السكان قدر الإمكان الاعتماد على الموارد الطبيعية من حشائش وخضار تخرج من الأرض لمحاولة إغاثة أنفسهم، ولكن يعني انتشار الأوبئة أيضا يخول دون حتى استفادتهم مما يتم توفيره من الأرض ومنتجاتها في شمال قطاع غزة. الوضع صعب جدا على المستوى الصحي وعلى المستوى يعني التوفير الغذائي أو توفر الأغذية في شمال قطاع غزة. التكافل السكاني ما بين بعضهم البعض يحاول قدر الإمكان بما توفر وتيسر من دخول المساعدات في توفير الغذاء. طبعا يعني كان هنالك مثلا قبل يومين نجاح لإدخال بعض التجار لبعض الخضروات لشمال قطاع غزة في سابقة لم تكن موجودة منذ 6 أشهر في شمال قطاع غزة. الأعمال الإغاثية يعني لا يمكن التنسيق أو التنبؤ بها، ونحن نعلم وكما شهدنا في عدة حوادث هنالك إطلاق نار على السكان الذين يحاولون الحصول على الغذاء من المساعدات القليلة التي تدخل في شمال قطاع غزة، كما رأينا في دوار الكويتي ودوار النابلسي بحوادث متعددة لإطلاق النار واستهداف المواطنين الذين يذهبون لتلقي المساعدات أو أخذ المساعدات، سواء التي يتم إلقائها من الجو أو المحدودة التي تدخل برا من قبل بعض مؤسسات الأونروا ومؤسسات الإغاثة الدولية الموجودة في شمال قطاع غزة.
منظمات الأمم المتحدة المختلفة تنادي يوميا ولا استجابة، فما الحل إذن؟
يعني أعتقد أن هنالك يجب أن يكون خطوات جدية وليس فقط قرارات غير قابلة للتطبيق ولا يوجد لها آليات للتطبيق من الأمم المتحدة. يجب يعني اتخاذ قرارات أممية قابلة للتحقيق وفرض الأمر الواقع على إسرائيل بضرورة إدخال المساعدات البرية، وهي الأنجع بحسب كل التقارير وكل المؤشرات، بفتح المعابر ما بين إسرائيل وقطاع غزة. ونحن نعلم أن هنالك تقريبا 6 معابر مباشرة ما بين إسرائيل وقطاع غزة برية، قادرة على إدخال كميات كبيرة من المساعدات بالأخص لشمال قطاع غزة، بالإضافة إلى فتح معبر رفح في جنوب قطاع غزة ما بين مصر والأراضي الفلسطينية، والسماح بقافلات المساعدات بالدخول بحرية دون اعتراضها من الجانب الإسرائيلي. هذا بحاجة إلى إرادة دولية حقيقية وفرض عقوبات على إسرائيل والضغط عليها في حال لم تستجب لإيصال المساعدات كما هو قرار محكمة العدل الدولية وكما هي القرارات الأممية وقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير. ولكن للأسف دون اللجوء إلى البند السابع متحدون من أجل السلام ودون اتخاذ عقوبات وإجراءات عقابية لإسرائيل وتهديدها بهذه الإجراءات العقابية، إسرائيل ستستمر بإدارة الدهر للمجتمع الدولي وللقرارات الدولية ولن تنتهج منهجا جديدا غير الذي عهدناه خلال 6 شهور الماضية باستخدام حتى المساعدات الإنسانية لتحقيق أهداف عسكرية ميدانية في قطاع غزة.
لكن إسرائيل دكتورة النتشة أعلنت فتح معبر كرم أبو سالم ومعبر بيت حنون، هل هناك أي تغيير في عملية إدخال المساعدات بعد فتح المعبرين؟
يعني نعم بشكل محدود جدا، إذا قلنا أنه بعد تصويت المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي الأخير بإدخال المساعدات وبعد المكالمة الهاتفية الطويلة بين الرئيس الأمريكي بايدن و الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أشاد فيها بضرورة إدخال المساعدات البرية، كان هنالك إدخال لبعض المساعدات، وكما ذكرت كان نجاح لأول مرة لبعض التجار في شمال قطاع غزة لإدخال بعض الخضروات إلى شمال قطاع غزة، ولكن ما زالت هذه المساعدات أقل بكثير من الاحتياجات التي يحتاجها قطاع غزة. قطاع غزة المحاصر منذ 17 عام كان يدخل عليه يوميا ما يقارب 500 شاحنة من الاحتياجات اليومية للقطاع، ونحن نتحدث عن احتياجات يومية وليست في ظل الحرب. اليوم نتحدث عن تدمير كلي للبنى التحتية، نتحدث عن انتشار للأوبئة، نتحدث عن يعني توقف عمل عدد كبير جدا من المستشفيات، 30 مستشفى خرجت عن الخدمة. وبالتالي عندما أتحدث عن المساعدات المطلوبة لقطاع غزة أنا أتحدث عن حجم ضخم جدا من هذه المساعدات، سواء كانت الطارئة المتعلقة بالغذاء والدواء أو حتى يعني التي تساعد على إعادة الحياة إلى مسارها شبه الطبيعي من كرفانات للسكن ومن مستشفيات ميدانية ومن آليات ثقيلة لإزالة الركام واستخراج الجثث والمفقودين من تحت الأنقاض. وبالتالي لا أستطيع أن يعني أصف بالمساعدات التي دخلت عبر كرم أبو سالم بأنها كافية لإغاثة الناس بعد وصولهم إلى حافة المجاعة وبدء توافد يعني حالات وفاة نتيجة هذه المجاعة المستمرة لأكثر من 6 شهور.
الولايات المتحدة قالت إنها تنتظر خلال أيام قليلة تغيير سياسة إسرائيل وحذرت خاصة فيما يتعلق بهذا الملف، متى يمكن أن ننتظر نتائج مختلفة؟
إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تغير سياسة إسرائيل هي قادرة وتمتلك المواد والأدوات القادرة على تغيير سياسة إسرائيل، وليس انتظار إسرائيل لتغيير سياستها. إذا كانت الولايات المتحدة جدية في وقف إطلاق النار فلربما تبدأ بعدم تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ولربما تبدأ بسياسات عقابية أكثر حجما على إسرائيل لوقف إطلاق النار. الولايات المتحدة هي أكثر جهة قادرة على دعم إسرائيل وقادرة على إيقاف هذه الحرب، وهذه الحرب هي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر، وتقام بالأسلحة الأمريكية بشكل مباشر، والتمويل الاقتصادي لتعويض الاقتصاد الإسرائيلي المتعطل عن الحرب بشكل مباشر. وبالتالي يعني نوايا الولايات المتحدة الأمريكية يمكن ترجمتها بالأفعال وليس بانتظار خطط إسرائيلية أو بالأقوال.
دكتورة رتيبة النتشة، هل المسار الإغاثي سيظل مرتبطا بالمسار السياسي وإبرام اتفاق هدنة؟
في القانون الدولي الإنساني لا ارتباط ما بين الهدن وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية. نحن نعلم تماما بأن ترسيم القانون الدولي الإنساني والإتفاقيات المتعلقة بالحروب جاء بعد الحرب العالمية الثانية لمنع يعني ارتكاب جرائم الحرب والمجازر ضد الإنسانية، والتي يستخدم التجويع كأحد الأسلحة في الإبادات الجماعية وتستخدمه إسرائيل اليوم. وبالتالي إذا كان المجتمع الدولي يريد فك الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، فعليه فرض هذه السياسة على إسرائيل بالفرض، وليس انتظار إسرائيل لتضغط على الجانب الفلسطيني بمفاوضات غير عادلة وتحت إطلاق النار من أجل إدخال المساعدات الإنسانية. ونحن نعلم أن مقايضة المساعدات الإنسانية لا يمكن أن يكون جزء من المقايضات السياسية والخارطة السياسية والضغط على الجانب السياسي من أجل إدخال هذه المساعدات. المطلوب هو عدالة دولية والنظر للشعب الفلسطيني كأنه يعني من البشر كباقي كوكب بشر الموجودين في كوكب الأرض، ومعاولتهم بالمثل، وبالتالي عدم مقايدة المساعدات الإنسانية بالحلول السياسية وإجراء المفاوضات تحت ضغط المجاعة وتحت ضغط آلة القتل الإسرائيلية سواء كانت بالأسلحة النارية أو بالتجميع.
أعلنت بعثة مالطا التي تتولى الرئاسة الدائمة لمجلس الأمن الدولي أن المجلس سيعقد الاثنين 8 أبريل جلسة مغلقة لبحث طلب فلسطين باستئناف النظر في قبولها عضوا في الأمم المتحدة. وتتمتع فلسطين بوضع مراقب دائم في الأمم المتحدة، ويتعين أن يحصل طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة على موافقة مجلس الأمن الدولي الذي بوسع الولايات المتحدة فيه استخدام حق النقد الفيتو، ثم موافقة الثلثين على الأقل من أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضواً.
وبحثت لجنة تابعة لمجلس الأمن الطلب الفلسطيني في العام 2011 لبضعة أسابيع، لكن اللجنة لم تتوصل إلى موقف بالإجماع، ولم يصوت المجلس قط على قرار يوصي بالعضوية الفلسطينية. وقال دبلوماسيون حينذاك إن الفلسطينيين لم يحصلوا على دعم في مجلس الأمن بما يكفي لجعل الولايات المتحدة بحاجة لاستخدام حق النقض. وتقيم لجنة مجلس الأمن التي تتكون من 15 عضواً الطلبة لتحديد ما إذا كانت الدولة المتقدمة به مستوفية للمتطلبات اللازمة لعضوية الأمم المتحدة. وقد يحفظ الطلب دون أن تتقدم به الإجراءات إلى أي نقطة أبعد من ذلك أو يتم التصويت الرسمي عليه في مجلس الأمن. وتتطلب الموافقة على هذه الطلبات تصويت 9 دول لصالح العضوية وعدم استخدام حق النقض الفيتو من قبل الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا. من القاهرة ينضم إلينا السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. سعادة السفير، ما هي الإجراءات المنتظرة عقب الجلسة المغلقة لمجلس الأمن؟
يعني طبعا حضرتك مندوب الفلسطيني يعني الوزير خارجية فلسطين هو اللي هيتقدم بالطلب لمجلس الأمن، أو المندوب دولة فلسطين اللي عندها الوقت عضوية المراقب في الأمم المتحدة، ويتحدث أمام المجلس ويستعرض مسوغات الطلب الفلسطيني. وأتوقع أنه كلمته هتبقى في إطار أنه العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لمدة 6 أشهر الآن، والقمع وسائل القمع الإسرائيلية في الضفة الغربية إن أكدت أي شيء فهو أهمية القصوى لإنشاء دولة فلسطين مستقلة في إطار قرارات سابقة لمجلس الأمن وللجمعية العامة للأمم المتحدة، وإنه إقامة دولة فلسطين المستقلة زاد سيادة في حدود على حدود جغرافية تتفق مع قرارات مجلس الأمن. دوت هو الأساس للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وإنه قبول طلب فلسطين إن هي تصبح عضو كامل في الأمم المتحدة، ده هيساهم لحد ما على طريق تنفيذ حل الدولتين، دولة فلسطين المستقلة جنبا إلى جنب مع إسرائيل ذات حدود آمنة. وفي هذا الصدد الأمن، أمن إسرائيل وأمن الدولة الفلسطينية المستقلة. فده نتصور بعد هذه الكلمة الأعضاء بقوا يعني ممكن أعضاء مجلس الأمن يعلقوا على الطلب ويشرحوا موقف بلادهم. وأنا أتوقع أن بين الدول دائمة العضوية هيبقى في أصوات تؤيد هذا القرار من قبل مجلس الأمن الأمم المتحدة، وفي دول دائمة العضوية هتعارض، ولعل في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي أشارت إلى أنها لا تعتقد أنه مثل هذه الخطوة ستسهل من إقامة دولة فلسطين. بين الدول غير دائمة العضوية أعتقد هيبقى في شبه إجماع على قبول الطلب.
لكن هل من المتوقع استخدام واشنطن الفيتو ضد الموافقة على عضوية فلسطين؟
يعني أعتقد في الظروف الحالية ممكن الامتناع، يعني إذا الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق الفيتو، يعني إذا سألتني حضرتك أنا أقول 50-50-50%، يعني 50% تستخدم الفيتو 50% تمتنع. إذا استخدمت حق النقد أو الفيتو، ده يعني أمام الشعوب العربية وأمام الشعوب الإسلامية وأمام العالم أجمع أنه لا شك في تواطؤ الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل في عدوانها الراهن على قطاع غزة.
كيف يمكن أن تبرر واشنطن توجهها إذا استخدمت الفيتو؟
يعني أنا أتصور أن هي إذا استخدمت الفيتو، الكلمة المندوبة أو السفيرة الأمريكية المندوب الدائم لأمريكا في المجلس أو نائبها هيقول العناصر التالية، أن الولايات المتحدة الأمريكية بتؤيد حل الدولتين، وهي بتعمل مع الأطراف المعنية وفي الشرق الأوسط على تنفيذ هذا الحل، لكن أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتقد أن تنفيذ هذا الحل لكن أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتقد أن مثل هذا الإجراء الآن سيساهم في أن هذا التاريخ أو هذا الحل يقترب اليوم عن مزيد قبل، بل بالعكس حيعقد المسائل. وإن الولايات المتحدة الأمريكية بترى أنه إقامة دولة فلسطين يأتي أيضا في إطار مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
سعادة السفير، هل هناك دور يعني مطلوب أو منوط بالمجموعة العربية لإنجاز هذه الخطوة ودفعها إلى الأمام؟
بدون شك أنه من المفترض أنه هذه الجلسة اللي هتنعقد لمجلس الأمن كان في حضرتك اتصالات بتقوم بها المجموعة العربية، واتصالات بتقوم بها الجزائر الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس الأمن حاليا، اتصالات سواء مع الدول دائمة العضوية في المجلس أو مع الدول غير دائمة العضوية. من المفترض أنه في اتصالات تمت، من المفترض أن يبقى في تصور لدى المجموعة العربية في نيويورك عن من حظوظ تمرير مثل هذا القرار في مجلس الأمن.
هل يمكن اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا فشل تمرير الطلب في مجلس الأمن؟
أعتقد أنه هو حضرتك القبول عضوية الدول هو مشاركة بين الجمعية العامة وبين مجلس الأمن، بحيث أن لازم يبقى الجهازين دولت وهم دولت من الأجهزة الرئيسية في الأمم المتحدة أن يبقوا متفقين على قبول دولة عضو. يعني فإذا مجلس الأمن لم يوافق، ما أعتقدش الجمعية العامة هتوافق طبعا عشان الأغلبية مع الطلب الفلسطيني، لكن ما أعتقدش دوت في حد ذاته يضمن قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
أخيرا سعادة السفير حسين هريدي، كيف سينعكس الوضع العسكري في الأراضي المحتلة على هذا المسار الدبلوماسي والسياسي والأممي؟
يعني ما أعتقدش يعني حتى الطلب هذا الطلب الفلسطيني ده من قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، هو ربما هي خطوة بتتخذها السلطة الوطنية الفلسطينية لدعم صمود الشعب الفلسطيني أمام هذا العدوان وأمام الآلة الحربية الإسرائيلية. يعني هي رمز لكن لن يكون لها أي تأثير على العمليات العسكرية، بل بالعكس يعني ممكن جدا إذا في حالة، وده افتراض نظري في حالة أنه قبول الطلب الفلسطيني والأمم المتحدة تقبل فلسطين كدولة دائمة العضوية في الأمم المتحدة، أتصور أن الإسرائيليين هيزيدوا من شراسة عدوانهم وهيزيدوا من إجراءاتهم القمعية في الضفة الغربية وهيزيدوا كمان من الاستيطان في الضفة الغربية.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الخزانة الأيرلندية سحب استثمارات صندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي من شركات وبنوك إسرائيلية بسبب أنشطتها. وأقلت وسائل إعلام أيرلندية إن إجمالي المبلغ الذي تم سحبه 2,950,000 يورو من الشركات التالية وأغلبها بنوك، وهم بنك هبوعليم وبنك لأومي وبنك مزرحي تفحوت ومتاجر راميليفي. في السياق ذاته يقدم الحزب الجمهوري الأيرلندي اليساري مشروع قانون في البرلمان يدعو إلى التصفية الكاملة للشركات الإسرائيلية التي يوجد فيها شركاء من أيرلندا والعاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.
من جانبه صرح جون برادي عضو حزب الشينفين في البرلمان الأيرلندي بأن سحب الاستثمارات ليس كافيا وأن ما حدث يجب أن يكون مجرد البداية. ورحبت زعيمة حزب العمال الأيرلندي إيفانا باسيك بالقرار وقالت إن العنف والمعاناة المتواصلة التي يعاني منها سكان غزة تتطلب اهتماما دوليا عاجلا، وتابعت أنه من المشجع رؤية خطوات لسحب الاستثمارات في الشركات العاملة في الأراضي المحتلة ولكن هذه مجرد البداية. وأضافت باسيك أن حجم الدمار الذي شهده سكان غزة مروع وأن الحاجة لوقف فوري لإطلاق النار تصبح أكثر إلحاحا يوما بعد يوم مع تزايد أعداد القتلى. واختتمت بالقول إن الشعب الأيرلندي أدان بوضوح تدمير حياة الإنسان في غزة، ومن الضروري أن تعمل الحكومة الأيرلندية على إعلاء هذا الصوت على الساحة الدولية والعمل بلا كلل لتأمين وقف إطلاق النار.
من بيروت ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد موسى. أهلا بك سيد الكريم، هل هكذا تبدأ خطوات لعقاب إسرائيل في أوروبا أم أن أيرلندا حالة خاصة؟
لا شك أن هكذا خطوة عقابية، وإن كانت تأتي اليوم من إيرلندا بما تمثل إيرلندا من الوجدان الفلسطيني وما للقضية الفلسطينية في وجدان الإيرلنديين، والكل يدرك بعد العلاقة الفلسطينية الإيرلندية والتي يعني تعتبر مميزة جدا في أوروبا، إلا أن الخطوة بشكلها العام هي خطوة عقابية واضحة قد تنسحب على دول أخرى مع تميز إيرلندا في هذا الموضوع، ولكن لا شك أن الأوروبيين ومعهم الكثير من دول العالم اليوم يجدون أنفسهم محرجين أمام هذه المذبحة القائمة في غزة، والتي يعني قاب قوسين أو أدنى تدخل شهرها السابع، والكل ينظر إلى الإسرائيلي وهو يعربد بالقانون الدولي وهو يماطل وهو لا ينفذ قرارات مجلس الأمن. على العكس، ما زالت إسرائيل تمعن في القتل في كل غزة. هي اليوم تحاصر ما يقارب 2 مليون على أبواب رفح، رغم مناشدة كل العالم لعدم قيام عملية عسكرية، إلا أن نتنياهو والقيادة الإسرائيلية القائمة اليمينية المتطرفة تضرب كل هذه النداءات بعرض الحائط. وبالتالي أعتقد أن هكذا خطوة بسحب الاستثمارات ما هي إلا خطوة أولية أمام ما يجري من ضغوطات على المستوى الشعبي في هذه الدول الأوروبية، وإيرلندا إحداها.
ما هي الدول المرشحة لاتخاذ خطوات مماثلة وعاجلة ضد إسرائيل؟
لا شك أن إيرلندا هي أول الدول. أعتقد أن هكذا خطوة هي بداية لجملة خطوات قائمة من العديد من الدول على مستوى العالم، على مستوى أوروبا. من الواضح تقدم جدا الموقف البلجيكي الذي يعني يعتبر موقفا متقدما ربما يفوق مواقف عربية وإسلامية. نتحدث عن موقف رئيس وزراء إسبانيا السيد سانشيز الذي تحدث بوضوح عن الاعتراف ربما بدولة فلسطين في أقرب وقت، المناشدات القائمة. وأعتقد إذا لم تستجيب إسرائيل إلى كل هذه النداءات سيجد الأوروبيين أنفسهم ومعهم الكثير من دول العالم على غرار بلجيكا وإسبانيا وربما الكثير من دول أمريكا الجنوبية وحتى روسيا نفسها قد تجد نفسها أمام خطوات تصعيدية على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى المالي المباشر. وهنا لابد من الإشارة إلى حجم الكوارث القائمة في اقتصاد إسرائيل على مستوى عدم وجود أي مستوطنة قائمة ومستعمرة في مناطق الشمال ومناطق الجنوب. يعني المعركة مع غزة، المعركة مع جنوب لبنان هي تثقل الوسط باللاجئين، وهؤلاء بحد ذاتهم انعدام قيام المؤسسات، انعدام المؤسسات الزراعية، شلل كامل في هذه القطاعات، وبالتالي كل هذا يدفع إسرائيل لمزيد من الفواتير. أكثر من ذلك، للتذكير فقط أن شركات التصنيف الائتماني العالمي خفضت تصنيف إسرائيل، بنوك إسرائيل تعاني، ولولا الدعم الأمريكي الهائل لكانت إسرائيل في ورطة حقيقية على المستوى الاقتصادي والمالي. وهنا لابد من الإشارة أيضا إلى قطاع التكنولوجيا المتأثر جدا في إسرائيل والذي يرتبط عضويا بالعديد من الدول الأوروبية والعالمية. وهناك ماركات عالمية كبرى تأثرت نتيجة هذه المذبحة وهذا العدوان الإسرائيلي. الكثير من الشركات الإسرائيلية الكبرى أغلقت فروعها في إسرائيل وبدأت تحقق خسائر، يعني لا يحتاجون دعاية، انظر إلى ما جرى في ماكدونالدز، إلى ستاربكس، إلى شركة أندكس الأمريكية، والكثير منهم يعاني بسبب هذا العدوان، إن كان على مستوى إسرائيل نفسها وإن كان على مستوى المقاطعة البايكوت على مستوى العالم، لا سيما في مناطق دول الشرق الأوسط.
قيمة الاستثمارات التي سحبتها إيرلندا 3 ملايين يورو وهي ضعيفة، فهل المقصود هنا أنه تحذير يتبعه خطوات أخرى؟
لا يخفى على اثنان أن رقم 3 مليون دولار هو رقم ضئيل جدا بحجم اقتصاد إسرائيل بما يمثل من مئات المليارات، ولكن الخطوة برمزيتها هي إشارة واضحة بالمعنى الإيرلندي الضيق الذي نعرفه وعلاقة إيرلندا بالقضية الفلسطينية، ولكن أيضا له دلالة رمزية كبرى على المستوى الأوروبي أن الأوروبيين قد يتجهوا في مكان ما في حال عدم وقوف هذه المذبحة إلى خطوات تصعيدية على المستوى المالي. قد تبدأ بثلاثة مليون يورو مع إيرلندا، ولكن أين تنتهي وكيف تترجم وكيف تكبر كرة الثلج أمام التعنت الإسرائيلي؟ هذا ما تتركه قادم الأيام. ولكن هنا لابد من الإشارة إلى موقف السيد بوريل الذي يعني كان واضحا، لابد من وقف العملية في رفح، وعندما سأله الصحافي أين يذهبون قال هل يذهب بهم بممرات آمنة إلى القمر، وبالتالي وكأن الأوروبيين بدأوا يستشعروا خطر الترانسفير الجديد، خطر التغريبة الفلسطينية الجديدة بعد عام 48، لأن أوروبا كما تعلم تعج باللاجئين نتيجة جملة أزمات في عدة دول من العالم، ليبيا، سوريا إلى آخره. فهل بدل وقف هذه العمليات وعودة اللاجئين القائمين اليوم في أوروبا إلى بلدانهم وتسوية أوضاعهم والوصول إلى السلام في بلادهم، هي إسرائيل تؤجج أزمة جديدة؟ فهل أوروبا
يعني مستعدة إلى أزمة 2-3 مليون لاجئ فلسطيني قادم، وبالتالي أوروبا بمنطق المصلحة، بمنطق السلم العالمي، بمنطق الوجود، بمنطق المبادئ الأوروبية، هي محرجة أمام هذه التصرفات الإسرائيلية والتعنت الإسرائيلي والقتل والذبح الذي يجري أمام أعين العالم كل يوم.
أكثر من مسؤول أوروبي طلب بعقوبات ضد إسرائيل وأخيرا روسيا، فما هو المانع من هذه الخطوة برأيك؟
لا شك أن إسرائيل دولة مارقة وهي فوق القانون الدولي، ولا يحتاج عاقلان لتصنيف ذلك. إسرائيل تعبث بقرارات الأمم المتحدة منذ القرار 194، منذ قرارات 67 والتقسيم، ثم قرارات 342 و425 في لبنان و1701 في لبنان مع 30 ألف خرق جوي. أكثر من ذلك، آخر القرارات 27-28 الذي ألزم، يعني بدع مجلس الأمن الجديدة التي تقول أن القرار ليس ملزما. من متى ونحن نتحدث أن قرارات مجلس الأمن ليست ملزمة؟ ولكن من الواضح أن إسرائيل دولة فوق القانون الدولي، هذا ما يعني يتفق عليه الجميع. أكثر من ذلك أقول، لولا الفيتو الأمريكي، يعني في أمريكا استعملت في 30 سنة الأخيرة من خلال 90 فيتو 45 فيتو لدعم إسرائيل بمواجهة القضايا العربية، لسيما القضية الفلسطينية. وبالتالي تسألني ما الذي يمنع أن تطبق عقوبات على إسرائيل؟ أعتقد أن الولايات المتحدة ترى في إسرائيل دائما الابن المدلل. من هنا مدعو العديد من دول العالم، لسيما دول مجلس الأمن الرئيسية ذات الفعالية، نتحدث عن روسيا والصين، إلى مزيد من الضغط داخل مجلس الأمن، وهي بالفعل في هذه الأوقات لا تقصر، للوصول إلى وقف إطلاق نار ربما تحت البند السادس أو السابع، لإلزام إسرائيل بوقفه. نحن على أبواب أعياد، لأعياد 2 مليار مسلم، كيف سيعيد 2 مليار مسلم؟ ومسلمي الشرق ومسيحيي الشرق سيعيدون قريبا، ولا زالت غزة تحت المذبحة، لا زالت كنائس غزة تقصف، لا زالت مساجد غزة تقصف، لا زالوا أهل غزة مشردين في الشوارع. وبالتالي أما أنا للمجتمع الدولي أن يتيقظ ويقف موقف ضمير لمرة واحدة أمام هذه المذابح، أعتقد أن على الدول الكبرى الضغط أكثر على إسرائيل نفسها وعلى الولايات المتحدة لتغير موقفها وتحسمه لمرة واحدة، وتقف مع إنسانية الإنسان بدل ترك بن غفير ونتنياهو وسموتريتش يعبثون ليس فقط بأمن أهل غزة إنما بالسلم والأمن الدوليين.
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا مستعدة لإجراء حوار مع جميع الدول للحفاظ على الفضاء خاليا من أي نوع من الأسلحة، ولكن ولسوء الحظ ليست كل الدول مستعدة لإجراء محادثات مسؤولة في هذه القضية. ولفتت زاخاروفا إلى تصريحات مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الفضاء جون بلوم بأن مشروع المعاهدة الروسية الصينية بشأن منع نشر الأسلحة في الفضاء أو استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة ضد الأهداف الفضائية ليس أكثر من مجرد حيلة سياسية، زاعما أنه لا يمكن التحقق من تنفيذها.
وأكدت زاخاروفا أن الولايات المتحدة تعارض بشدة المبادرات الروسية لمنع سباق التسلح في الفضاء، وأضافت أن المعارضة القوية لمشروع المعاهدة الروسية الصينية أصبحت منذ فترة طويلة جزءا لا يتجزأ من السياسة الخارجية الأمريكية، كما شددت على أن تعليقات الممثلين الأمريكيين بشأن منع سباق التسلح في الفضاء وكذلك نشاطهم الحالي حول شؤون الفضاء في مجلس الأمن جزء من سياسة واشنطن الرامية إلى تقويض الجهود المتعددة الأطراف للحفاظ على السلام الدولي وتعزيزه. في الوقت نفسه أعلنت السفارة الروسية لدى واشنطن أن أمريكا تستخدم شعارات معادية للروس لتبرير خططها للاستكشاف العسكري للفضاء. وقالت السفارة الروسية في بيان تعليقا على تصريحات ممثل البنتاغون حول المبادرة الروسية الصينية بشأن عدم نشر أسلحة في الفضاء الخارجي، إنها تعتبر تلاعب البنتاغون بالمعلومات بمثابة تأكيد آخر لمحاولات الولايات المتحدة استخدام شعارات معادية للروس لتبرير خططها خاصة لاستكشاف الفضاء العسكري. في هذا الملف ينضم إلينا من عمان أستاذ العلوم السياسية دكتور حسن الدعجة. أهلا بك دكتور، ما هو أساس هذه الأزمة الخاصة بالتحذير من تسليح الفضاء؟
ما يدور الحديث حوله بأزمة الفضاء وعسكرة الفضاء، يعني ظهر جليا بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي أظهرت التقنيات العلمية المتقدمة للقوات الروسية في تعطيل الإنترنت في مواقع الكثيرة من أوكرانيا، وهذا يعني بالنسبة للغرب كان يعني فجوة وثغرة حاولت الآن تغطيتها من خلال الشركات المتخصصة مثل ستارلينك وغيرها. ولكن أيضا مع بروز التصريحات الأخيرة للسفير الروسي في الولايات المتحدة حول إمكانية الحوار حول موضوع عدم عسكرة الفضاء أو الحديث لتنظيم هذا، رغم أنه في هناك اتفاقيات سابقة حول هذا الموضوع، لكن أنا باعتقادي أن التنافس الدولي المحموم على السيطرة على الفضاء أظهرت أو ظهرت جليا كثيرا بعد تقدم الصين وروسيا في مجالات الفضاء، ومن ثم أصبحت يعني منافس قوي جدا، لا بل قد تزداد عما هو موجود لدى الولايات المتحدة وحلف الشمال الأطلسي. لذلك نجد التنافس الآن على أوجه وأشده بين الولايات المتحدة وروسيا من جانب والصين من جانب، والكثير من الخبراء الأمريكيين يروي أن هذا المجال أصبح مجال شديد الخطورة بالنسبة لهم، لأنهم كانوا في السابق متقدمين في هذا المجال، لكن اكتشفوا أن المنافسين الآخرين كروسيا والصين لديها أيضا قدرات تقنية وجيو فضائية مهمة جدا ومتقدمة، وهذا الدلالة على أن الدول الأخرى لم تغفل هذا الجانب وإنما تستطيع الاستفادة منه. وبالنظر إلى الإمكانات والقدرات يعني اتضح ذلك من خلال التجربة التي يعني قامت فيها الولايات المتحدة عام 1986 بتفجير قمر صناعي، وكذلك روسيا عندما أيضا فجرت قمر صناعي لصالحها لأسباب تقنية وفنية. اتضح لدى الغرب أن ما يملكه الغرب تملكه روسيا وتملكه الصين في نفس الوقت.
هناك معاهدة قديمة بين واشنطن وموسكو بشأن عدم تسليح الفضاء، فلنحن بصدد اختراقها؟
نعم، أنا باعتقادي أن الاختراق هو يتم من قبل الولايات المتحدة. هي الاتفاقية بالسبعينيات تم توقيعها بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، لكن كما تعلم الولايات المتحدة تعتقد بأنه يحق لها ما لا يحق لغيرها، وبالتالي هي عندما استخدمت الصاروخ لتفجير المحطة الفضائية الخاصة بهم في ذلك الوقت، هذا يعني يعتبر أولى الانتهاكات، رغم أنه هذا المحطة الفضائية والمكوك الفضائي يتبع لهم، لكن أيضا هذا تطور يعني كان شديد الخطورة في هذا الجانب. لذلك أنا باعتقادي أن قضية الحوار الآن من خلال الندية والتساوي في موضوع عسكرة الفضاء يعطي مساحة أكبر لروسيا والصين مقابل الولايات المتحدة. روسيا والصين تقدمت كثيرا في هذا المجال، الصين مثلا على أساس أطلقت لونج مارش وأطلقت هذا أكثر من 464 مرة، وهذا ما فاجأ الغرب، ولديها محطة تنوي إنشاء محطة قمرية مع روسيا. وبالتالي أنا باعتقادي أنه الآن التوجه المستقبلي لحروب المستقبل هو عسكرة الفضاء، لأن أي أهداف من خلال تتبع الأجيال التي تمت في عسكرة الفضاء من خلال الجيل الأول بإرسال الأقمار الصناعية، الجيل الثاني بقضية الجي بي أس، الآن الجيل الثالث يدمج بين هذه الأجيال الثلاثة لتحقيق أهداف عسكرية على أرض الواقع. الاتفاقيات نصت على قضية القضايا النووية لكن لم تنص على القضايا التقليدية، وبالتالي هذه تم عبر يعني ما يتم الآن التنافس به والقيام به هو يعني ضمن التقنيات الحديثة للتوجيه الصواريخ العابرة للقارات وغيرها عبر الفضاء. وبالتالي لدينا روسيا والصين لديها القدرة على تعطيل هذه الأقمار الصناعية الغربية، وبالتالي هنا الخشية من أن يكون هذا لنقل الضرر الذي يلحق بأي طرف من الأطراف يكون متبادل، وبالتالي الدعوة للحوار شيء أساسي في هذا الجانب حتى يتم ضبط هذه العملية وإبعاد الفضاء عن التنافس الجيوستراتيجي الجيوبوليتيكي الجيوفضائي، وبالتالي يتم التوافق ضمن أسس ومبادئ مشتركة تضمن أمن واستقرار العالم. لكن مع ذلك الدول مثل روسيا والصين تأخذ بعين الاعتبار أن هو يجب أن يكون لديها تقنيات متقدمة هي وصلت إليها الآن، وهذا ما يخشاه الغرب. لذلك أنا باعتقادي أن الولايات المتحدة ستجلس على طاولة الحوار للتفاوض حول تنظيم وضبط هذه العملية حتى يكون أكثر أمن واستقرار لجميع الأطراف.
في هذه النقطة روسيا دعت إلى حوار مع كل الدول المعنية، فهل تستجيب الولايات المتحدة ويعقد جلسة للحوار؟
أنا باعتقاد الولايات المتحدة هي بحاجة لذلك، لأن التقدم التقني في روسيا والصين يدفعها للجلوس على طاولة المفاوضات، لكن الظروف الدولية التي يعني تحاول الولايات المتحدة أن تقوم بها بنفس الوقت لديها يعني دعم أوكرانيا وصلت إلى مرحلة لنقل قد نقول بأن صناع القرار في الغرب قد فقدوا حماسهم في دعم هذه الجهود العسكرية الأوكرانية، إضافة إلى الرأي العام الذي يعني أصبح يتضمر كثيرا من صناع القرار في دعمه لا محدود لأوكرانيا، كذلك انخفاض الدعم في هذا الجانب. لكن روسيا في نفس الولايات المتحدة في نفس الوقت هي يعني تحاول أن تبني مجموعة تحالفات في منطقة بحر الصين الجنوبي، لذلك هي الآن قد يكون هذه المرحلة بالنسبة لها مرحلة التنافس الجيو استراتيجي على الجيوبوليتيكي على المناطق ومساحات النفوذ في العالم، إلا أنها مضطرة للجلوس مع روسيا والصين للتفاوض حول تنظيم هذا المجال بعدم عسكرة الفضاء بصورة تضر بمصلحة الأمن القومي لمجموعة الدول المشاركة في الأبحاث الفضائية.
أخيرا، ما هو الدور الصيني في هذا الملف حاليا؟
أنا باعتقادي أن الصين تسعى إلى دعم الأمن والاستقرار في العالم، وليس لديها مانع من أن تبدأ حوار مع الولايات المتحدة بالاشتراك مع روسيا طبعا لضبط هذه العملية ووضع قواعد وأسس عامة تضبط استخدام الفضاء لنقل الغايات البحث العلمي السلمي بعيدا عن عسكرة الفضاء، لكن لا نستطيع أن نستبعد الجانب العسكري لأن كل دولة تخشى بأن الدول الأخرى تقدمت في هذا الجانب، لكن الصين لحقت بالركب، والتقارير الأمريكية تقول وتخشى أن الصين قد تعدت بتقنياتها الفضائية ما قامت به الولايات المتحدة، لذلك الولايات المتحدة أنشأت مقر حارس الفضاء في منطقة كولورادو لمراقبة كل ما يصعد إلى الجو من أقمار صناعية ومكوكات فضائية وغيرها لمراقبة هذا الأمر. لذلك أنا باعتقادي عندما تيقن الولايات المتحدة بأنه لا مجال لها للسيطرة على الفضاء دون الحوار مع روسيا والصين، فأنها ستخضع لطاولة المفاوضات وتنظم ذلك باتفاقيات. غير ذلك السيناريو الآخر، بمعنى أنه سيكون هناك تنافس وسباق تسلح في الفضاء من أجل بناء محطات قمرية على القمر، سواء الجانب المظلم أو الجانب المضيء أو الأفلاك القمرية المجرات السماوية الأخرى للسيطرة على الفضاء. لهذا نجد أن الصين مثلا أوجدت محطة في المريخ وحاولت يعني أن يعني صعدت إلى المريخ، لذلك كل هذا الجانب يعني يعزز مقولة أن التنافس أصبح شديد جدا وأنه يفرض على الأطراف الجلوس للتفاوض لإقرار اتفاقية حول تنظيم هذا العمل وضبطه في نفس الوقت.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة، تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أفادت وزارة الدفاع الروسية على قناتها على تيليجرام أن أطقم مدافع الهاوتزر D-30 التابعة لقوات مجموعة الغرب دمرت مواقع مموهة وقوة بشرية للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك وقالت الوزارة إن الجنود لم يحتاجوا أكثر من دقيقتين من وقت تلقي الهدف إلى إطلاق النار. يشار إلى أن المقاتلين يستخدمون أيضاً الطائرات المسيرة للاستطلاع وتحديد الأهداف الجديدة وضبط القصف المدفعي في حال اتخذ قرار بالضرب.
أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيزور بكين الاثنين والثلاثاء لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا مع نظيره الصيني. وذكر البيان أن الوزيرين سيناقشان مجموعة من قضايا التعاون الثنائي وكذلك التعاون على الساحة الدولية. لفت إلى أنه من المقرر إجراء تبادل معمق لوجهات النظر حول عدد من الملفات الساخنة، منها الأزمة الأوكرانية والوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
قال الجيش الإسرائيلي إن 4 جنود بينهم ضابط برتبة نقيب لقوا مصرعهم خلال القتال في جنوب قطاع غزة بخان يونس، مما يرفع عدد الجنود الذين لقوا حتفهم مع استمرار الحرب التي يشنها على القطاع منذ 6 أشهر. ومع إعلان هذه الخسائر البشرية الأخيرة ترتفع حصيلة الخسائر البشرية المعلنة في صفوف الجيش منذ بداية الحرب إلى 604 عسكريين بينهم 260 منذ بداية الهجوم البري على قطاع غزة، بينما لقي عشرات الجنود حتفهم نتيجة حوادث أو بنيران صديقة. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن أكثر من 12 ألف قذيفة أطلقت من قطاع غزة ومن جنوب لبنان باتجاه إسرائيل منذ 7 من أكتوبر الماضي. وقال الجيش في بيان إن 4 من مقاتلي وحدة القوات الخاصة إيجوز لقوا حتفهم يوم السبت بنيران مضادة للدبابات في خان يونس وتحديدا في حي الكرارات.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة شخصين في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة إسرائيلية قرب قرية النبي إلياس شرق مدينة قرقيلية شمال الضفة الغربية. وكتبت الهيئة عبر منصة إكس إن عملية إطلاق النار في الضفة الغربية نتج عنها جريحان بينهما إصابة خطيرة في هجوم إطلاق نار على حافلة، وأشارت إلى أن المنفذ وقف على جانب الطريق وفتح النار وتعرفت عليه قوات الجيش الإسرائيلي وحلقت بطائرة إلى مكان الحادث.
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي انسحاب جميع الوحدات التابعة للفرقة 98 بالجيش الإسرائيلي من منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأشارت إذاعة الجيش إلى أنه انسحبت الليلة الماضية كافة الوحدات التابعة للجيش من قطاع غزة بما فيها الفرقة 98 بألويتها 3 من خان يونس، وتبقى في قطاع غزة لواء النحال العامل في ممر نتساريم الذي يفصل بين مناطق شمال غزة ومناطق الوسط والجنوب. وذكرت أن لواء نحال بقي داخل القطاع ومهمته منع عودة الغزيين إلى شمال القطاع. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن هناك تقليصا كبيرا في القوات في غزة، مشيرة إلى أنه لم يبقى في القطاع الآن سوى لواء نحال وهو لواء ضعيف.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
في الختام لكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
القاهرة تستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين حماس وإسرائيل قبل عيد الفطر.
يونسف تقول إن إسرائيل قتلت أكثر من 13 ألف طفل في غزة. والصحة العالمية تعلن أن الحصار الإسرائيلي حول مجمع الشفاء الطبي إلى أطلال ومقابر. والمنسق الأممي للإغاثة يحذر من أن المجاعة باتت وشيكة في غزة.
مجلس الأمن الدولي يبحث طلب فلسطين بالحصول على عضوية الأمم المتحدة.
أول خطوة عملية ضد إسرائيل. أيرلندا تسحب استثمارات من إسرائيل بقيمة نحو 3 ملايين يورو.
زخروفا تقول إن روسيا مستعدة للحوار مع كافة الدول لبقاء الفضاء نظيفا من الأسلحة، والسفارة الروسية لدى واشنطن تقول أمريكا تحاول تبرير خططها لتسليح الفضاء. للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae.